بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الدرس الذي أخذناه؟ ما هو الدرس الذي أخذناه أمس؟ بلد التوحيد الشرك. طيب، وذكر المؤلف أن الشرك كم على ثلاثة أنواع، شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. النوع الأول الذي هو الشرك الأكبر، هل يغفره الله؟ هل يغفره الله إذا مات صاحبه عليه؟ والدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأعمال مع هذا الشرك مقبولة أم مردودة؟ مردودة، والدليل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب، هذا الأخ يقول يحصل، يعني حاضر كلامه أنه يحصل تطويل في الدرس حتى يصاب بالملل، أخشى أن تكون أخذت هذا من المدارس، فإن هذا شأنهم. هذا أمر. أمر آخر أيضا، لأن عندك 6 دروس 7 دروس في اليوم فيحصل عندك الملل، ونحن إن شاء الله نتوسط. ونسأل الله الإعانة. طيب، قال المؤلف رحمه الله، أو قال المؤلف حفظه الله ووفقه الجامع، قال والشرك الأكبر 4 أنواع. الأول شرك الدعوة، وسيذكر الأدلة. والثاني شرك النية والإرادة والقصد. والثالث شرك الطاعة والرابع شرك المحبة. هذه أربعة أقسام من أقسام الشرك الأكبر ذكرها الجامع تبعا للإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. قال: والشرك الأكبر أربعة أنواع. ثم أيضا الذي يحصل له ملل في الدرس يستأذن ويخرج. جزاه الله خيرا. قال: الأول شرك الدعوة. شرك الدعوة يعني الدعاء، أن يدعو مع الله عز وجل غيره. شرك الدعوة يعني يدعو مع الله عز وجل غيره. وهذا هو أصل شرك مشرك العرب، أصل شرك مشرك العرب دعوة الأموات والتعلق بهم. فمن دعا غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يدعو الآلهة والأصنام والأوثان والمقبورين أصحاب القبور أو الملائكة أو أي مدعو من جن أو إنس، فإنه يعد بذلك مشركا الشرك الأكبر إذا كان قد دعاه فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كان يدعوه لجلب نفع أو دفع ضر أو دفع ضر أو لما أشبه ذلك مما كان المشركون عليه. قال: الأول شرك الدعوة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا ركبوا في الفلك يعني السفن التي تجري في البحر بأمر الله، فإذا جاءتهم الأمواج وتلاطمت وأحيط بهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه دعوا الله مخلصين له الدين، ينسون في ذلك الوقت آلهتهم وينسون معبوداتهم ويخلصون الدعاء لله عز وجل دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر حصل لهم الأمن، وصلوا إلى البر وحصل أنهم نجوا من تلك الأمواج من تلك الظلمات، فإنهم يرجعون إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا أحد الفوارق التي يفرق بها بين شرك المتقدمين وبين شرك المتأخرين، كما سيعلم ذلك إن شاء الله تعالى في القواعد الأربع. أحد الفوارق بين شرك المتقدمين وبين شرك المتأخرين أن شرك المتأخرين في الرخاء والشدة، وأعظم شركهم في الشدة. المتأخرون القبوريون متى تراهم يلهثون عند القبور ويدعون غير الله عز وجل إذا ألمت بهم الشدائد، والأولون كانوا إذا ألمت بهم الشدائد لجأوا إلى الله عز وجل ونسوا معبوداتهم. فلو حصل أن مشركا من الأولين كان في الفلك وجرت به وكاد أن يهلك، فإنه يدعو الله عز وجل مخلصا له الدين. وهؤلاء المتأخرون لو حصل مثل ذلك لأحدهم فإنه يدعو غير الله، يا ابن علوان، يا عيدروس، يا عبد القادر، كل بلد بحسب معبودهم الذي يعبدونه من أهل الشرك. فهذا فرق من الفروق التي كانت بين المتأخرين من المشركين وبين المتقدمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذه الآية جاء في معناها غير آية في كتاب الله عز وجل، أكثر من آية جاءت في هذا المعنى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. وكذلك الآية التي في سورة الأنعام: قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر. والآيات في هذا كثيرة، في أن المشركين كانوا إذا ركبوا في الفلك يخلصون لله عز وجل إذا وقعوا في هذا المأزق، فإذا نجوا ووصلوا إلى البر أشركوا بالله. هذا شرك الدعوة، شرك الدعوة، أشركوا بالله أي دعوا مع الله عز وجل غيره، دعوا مع الله عز وجل غيره. قال: الأول شرك الدعوة. قال: الثاني شرك النية والإرادة والقصد. في الدرر الثانية شرك النية وهي الإرادة والقصد. فإذا قوله والإرادة والقصد من عطف التفسير، من عطف التفسير. شرك النية والإرادة والقصد يعني أن يريد بأعماله الدنيا، أن يريد بأعماله الدنيا وأن يقصد بها الدنيا، وأن تكون الدنيا هي نيته في أعماله. قال: والدليل قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا الذي هو إرادة الإنسان بعمله الدنيا عقد له الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله بابا في كتاب التوحيد، باب إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وذكر هذه الآية. وهذه الآية نزلت في المشركين كما ترى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا في حق المشركين الذين لا يريدون بأعمالهم إلا الحياة الدنيا ولا يريدون إلا زينة الحياة الدنيا، فالله عز وجل أخبر أنه يوفيهم أعمالهم في هذه الحياة الدنيا ثم يقدمون عليه جل وعلا من غير أعمال، لأن الله عز وجل قد وفاهم هذه الأعمال في هذه الحياة الدنيا. وقول الله: وإن كانت هذه الآية نزلت في المشركين فإنها كذلك أيضا بعموم لفظها تعم بعض المسلمين، بعموم لفظها تعم أنواعا أخرى يدخل فيها المسلمون الذين يحصل منهم الرياء. ولكن المراد من ذكر الآية هنا تحت الشرك الأكبر هو شرك الكفار، أن نيتهم هي الدنيا يعملون لأجلها ويفنون أعمارهم فيها ولها، وهي قصدهم وإرادتهم، بخلاف المؤمنين فإن عملهم لله عز وجل وهمتهم هي مرضاة الله سبحانه وتعالى وثواب الآخرة الذي وعدهم الله عز وجل به. فتكون الآخرة همتهم ونيتهم. فأولئك يجمع الله عز وجل شملهم، وأولئك كذلك يجعل الله عز وجل غناهم في قلوبهم ويوفقهم التوفيق العظيم، بخلاف هؤلاء المشركون، بخلاف هؤلاء المشركين الذين ليس لهم هم إلا الدنيا ولا يعملون إلا لها، فصارت أكبر همهم وأعظم شغلهم، فإنهم يحصلون على ماذا بارك الله فيك؟ تفريق الشمل، ويحصل كذلك لهم أيضا الفقر وإن كانوا أغنياء. طيب، قال: والدليل قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، زينتها من الأموال والأولاد والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى غير ذلك، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية خطتها آية سورة الإسراء، فإن الله عز وجل قال فيها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الآن الله عز وجل قال هنا: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وفي سورة الإسراء قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فإن الله عز وجل في هذه الدنيا الكفار الذين لا يريدون إلا هذه الحياة وأخلدوا إليها، هؤلاء الكفار منهم من يعطيه الله عز وجل من هذه الدنيا، ومنهم من يحرمه الله عز وجل منها، فيكون شقيا في الدنيا والآخرة، فيكون شقيا في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعجل الله عز وجل له فيها ما يشاءه عز وجل وما يقدره لهم، وما يقدره لهم لمن نريد، يعني منهم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا سيأتي معنا عند تقسيم الرياء، أن هذه النية منهم هي نية في أصل الدين، يعني نية داخلة في أصل الإسلام وفي أصل الدين، فلذلك كانوا بها على غير الإسلام. سيأتي عند تقسيم الرياء الذي يأتي إن شاء الله تعالى ذكره في الشرك الأصغر، يأتي ما يتعلق في هذه الآية. وهناك فرق بين الرياء وبين أن يريد الإنسان بعمله الدنيا، فإن إرادة الإنسان بعمله الدنيا أعم من الرياء. الرياء جزء أو نوع من أنواع إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أيهما أعم؟ الأعم إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هذا أعم. والرياء نوع منه، نوع منه. فإن المرائي يعمل العمل لأجل أن يراه الناس فيمدحوه، هذا من الدنيا. ولكن الذي يريد بعمله الدنيا قد يكون مرائيا، وقد يكون يريد بعمله الدنيا يريد أن يصل إلى مرتبة في هذه الدنيا، يريد أن يصل إلى جمع أموال، يريد أن يصل إلى أشياء أخرى ليس فيها مراعاة لنظر الناس. فإرادة الإنسان بعمله الدنيا أعم من الرياء، كما ذكر ذلك شراح كتاب التوحيد عند الباب المذكور. قال الثالث: شرك الطاعة. والدليل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا الضمير عائد إلى الذين كفروا من أهل الكتاب، إلى اليهود وإلى النصارى. لأن الله عز وجل قال: قاتلوا الذين يا إخوان، قاتلوا الذين يقاتلونكم من الكفر، يلونكم من، لا الآية الأخرى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بعدها: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. بعدها: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. إذن الضمير عائد على اليهود والنصارى في الآيات التي سبقتها على أهل الكتاب، والأحبار هم علماء اليهود. الأحبار علماء اليهود، فإن اليهود حصل عندهم علم ولكنهم لم يعملوا بهذا العلم فضلوا، فهم أحبار، كما جاء يأتي في الأحاديث: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحبر يعني من أحبار اليهود، من علمائهم، والرهبان عباد النصارى كما قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها يعني في أتباع عيسى ممن ابتدع هذه الرهبانية. فالرهبان هم عباد النصارى، وكان سبب ضلالهم أنهم عبدوا الله على جهل. اليهود عندهم علم لم يعملوا به، والنصارى عندهم عبادة لكنها بغير علم. أولئك مغضوب عليهم وأولئك ضالون، وكلهم من المغضوب عليهم وكلهم من الضالين، ولكن ذكر كل وصف بأبرز ما فيه. طيب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي معبودين. الأرباب هنا المراد المعبودين، يعني اتخذوهم معبودين يعبدونهم. ويدل على هذا ما روي في الحديث، حديث عدي بن حاتم كما سيأتي: لسنا نعبدهم، لأن عدي بن حاتم كان نصرانيا فقال: لسنا نعبدهم. ففهم أن معنى أربابا أن معناها معبودين، فلذلك نفى هذا الأمر، قال: لسنا نعبدهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، هؤلاء النصارى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. هذا يدل أيضا على أن الأرباب أي المعبودين، ولذلك بين الله عز وجل بطلان هذا الاتخاذ أربابا من دون الله، وبين أنهم أمروا ليعبدوا إلها واحدا وهو الله عز وجل. فدل هذا على أن الأرباب في الآية أي المعبودين. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. أكد هذا بقوله عز وجل: لا إله إلا هو، ونزه نفسه عن هذا الشرك فقال: سبحانه عما يشركون. إذن ما معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ هل المعنى أنهم صلوا لهم، أو أنهم صاموا لأجلهم، أو أنهم كانوا يطوفون حولهم؟ الجواب: لا، ولكنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله، فحصل عندهم، عند هؤلاء الأتباع، شرك طاعة. قال الشيخ: وتفسيرها، يعني تفسير هذه الآية الذي لا إشكال فيه، ويذكر الشيخ محمد الإمام محمد بن عبد الوهاب أن هذا إجماع من المفسرين، أن هذا التفسير فيه إجماع المفسرين أو عليه إجماع المفسرين، كما في الدرر الثانية في المجلد الأول في أكثر من موضع يذكر أن هذا إجماع من المفسرين على هذا التفسير. ولذلك قال هنا: وتفسيرها الذي لا إشكال فيه، تفسير واضح لا إشكال فيه، طاعة العلماء والعباد. العلماء الذين وصفوا في الآية بالأحبار، والعباد الرهبان في المعصية، يطيعونهم في المعصية مع علمهم بأنها معصية. لا بد من هذا يا إخوان، لا بد من هذا، يطيعونهم في المعصية مع علم الأتباع أنها معصية. التابع يعلم أنها معصية ولكنه يطيع متبوعه فيها وهو يعلم أنها معصية، ويستحل ما حرم الله عز وجل إرضاء لمتبوعه. قال: طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. وليس المراد دعاؤهم إياهم، لو حصل منهم أنهم دعوهم فإنه يدخل في النوع الأول في شرك الدعوة، ولكنهم هنا أطاعوهم في معصية الله، حرموا عليهم الحلال فتبعوهم، وأحلوا لهم الحرام فتبعوهم، وهم يعلمون ذلك. أما من قلد عالما مثلا وهو يجهل، يثق بذلك العالم، يثق بذلك العالم أو حصل منه أنه تبعه ثقة به وهو جاهل، فإن هذا ليس داخلا في هذا، هو مذموم لأنه اتبعه بغير حجة، ولكنه ليس داخلا في هذا الأمر الذي هو طاعة العلماء والعباد في المعصية. قال: كما فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعلي بن حاتم. حاتم هذا هو حاتم الطائي، الرجل الكريم الذي المعروف كرمه في الجاهلية، يضرب به المثل في الكرم. وعدي ولده، وكان كريما أيضا، وكان نصرانيا، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فقال لما سأله فقال: لسنا نعبدهم. فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. قال: أليس، فقال: أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. هذا الحديث من حيث السند ضعيف، من حيث السند ضعيف، ولكن هذا الحديث أقوال المفسرين تفسر هذه الآية بما دل عليه هذا الحديث. قال رحمه الله: لماذا إذن طاعة الأمراء العلماء والعباد؟ طاعة العلماء والعباد، ما هي وظيفة العلماء؟ وظيفة العلماء التفقه في النصوص واستنباط الأحكام، وأن تكون هذه الأحكام مبنية ومأخوذة من الأدلة، ومأخوذة من الأدلة من الكتاب ومن السنة. وإيصال وظيفة العلماء، وظيفة العلماء التفقه في النصوص، التفقه في النصوص من الكتاب والسنة، واستنباط الأحكام المعتمدة على الدليل، وإيصال هذه الأحكام للناس، هذه وظيفتهم. وطاعة العلماء مأمور بها، فإن الله عز وجل أمر بطاعة ولي الأمر، ويدخل في هذا يدخل فيه العلماء والأمراء، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر فسره السلف بأسانيد ثابتة إلى كثير من المفسرين، فسروه منهم من يفسره بالعلماء ومنهم من يفسره بالأمراء، والتفسيران صحيحان. فأولو الأمر في الدين هم العلماء، وأولو الأمر في الدنيا هم الأمراء، فنحن مأمورون بطاعتهم، ولكن طاعتهم ليست طاعة استقلالية، طاعتهم ليست طاعة استقلالية، وإنما هي طاعة تابعة لطاعة الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السر في عدم ذكر الفعل عند ذكر أولي الأمر، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره من العلماء عليهم رحمة الله، أن الله عز وجل قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لم يذكر الفعل مرة أخرى: وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر تكون تابعة لطاعة الله ولطاعة رسوله، وليست طاعة استقلالية. فمن جعلها طاعة استقلالية فإنه يكون قد دخل في اتخاذهم أربابا من دون الله، ومن أطاعهم في طاعة الله وعصاهم في معصية الله فإنه يكون قد عمل ما أمر به. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. الطاعة عبادة، وهذه العبادة تصرف لله عز وجل على وجه الاستقلال، على وجه الاستقلال تصرف لله عز وجل، وتصرف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الله أمرنا بذلك وأخبرنا أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، وأخبرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكانت طاعته على هذا بإذن الله عز وجل وبأمره. أما طاعة غيره من الأمراء والعلماء وغيرهم ومن دونهم من سائر الناس فإنها تكون مقيدة فيما كان فيه طاعة لله، فإن الله عز وجل لم يأمرنا بطاعتهم طاعة استقلالية، وإنما طاعة مقيدة بماذا؟ بأن تكون تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. ولذلك قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء، يعني أنتم وولاة أموركم، فردوه إلى الله والرسول. المعصوم الكتاب والسنة، يعني الكتاب والسنة هو الذي ليس فيه شطط ولا غلط ولا خطأ، وإنما التنازع يحصل بين الناس وبين أولي الأمر منهم، فوجب رده إلى الأصول، إلى الكتاب وإلى السنة. طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذا النوع، هذا ما يتعلق بهذا النوع. قال رحمه الله تعالى: الرابع شرك المحبة، والدليل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب، الكلام على هذا فيه شيء من الطول، طيب خلاص اكفي الى هنا من اجل الاخ ما يصيبه الملل، تفضلوا جزاكم الله خيرا.